الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن عملة الآخرة هي الحسنات والسيئات وليس ثمة درهم ولا دينار وهناك لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقدموا لأنفسكم، نحن اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغدا كلنا ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها، وإنه من يندم يندم هنا، وإنه من يسعد يسعد هناك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حق التلاوة هي أن تحل حلاله وتحرم حرامه وتتفكر في أمثاله وأقواله. حق التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هي أن تحل حلاله وتحرم حرامه وتتفكر بأمثاله وأقواله. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الإخوة، تناولنا على هذا المنبر بفضل الله تعالى سلسلة خطب عنوانها كيف تصبح وليا، ثم انتقلنا إلى سلسلة ثانية عنوانها الأسرة والتربية، ثم أنهينا سلسلة ثالثة عنوانها قضايا الشباب. واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى سلسلة جديدة عنوانها السنن الإلهية في القرآن أو قوانين القرآن. في القرآن قوانين، في القرآن سنن إلهية لا تتخلف. سنتناول من على هذا المنبر في هذه السلسلة بعضا من هذه القوانين والسنن، وهذه هي الخطبة الأولى في هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم: لماذا هذه السلسلة؟ السنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، والمراد بالسنن الإلهية الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله تعالى وأنبيائه. المراد بالسنن الإلهية مرة ثانية الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله تعالى وأنبيائه. ففي القرآن الكريم قوانين ربانية وسنن إلهية يخضع البشر جميعا لها في تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم وما يترتب على ذلك من نتائج في الرفاهية أو الضيق، في السعادة أو الشقاء، في العز أو الذل، في الرقي أو التأخر، في الضعف أو القوة. أرأيت إلى قانون تمدد المعادن بالحرارة وتقلصها بالبرودة؟ هذا قانون فيزيائي آمن به المهندس أو لم يؤمن، إنه إذا لم يدع مسافات في الجسور لهذا التمدد والتقلص يسمونها فواصل تمدد، فإن البناء سيتصدع بلا ريب. فالقانون لا يحابي ولا يتغير ولا يتخلف. أرأيت إلى قانون الجاذبية الأرضية؟ آمن به المرء أو لم يؤمن، فإنه إذا فكر أن يرمي نفسه من شاهق ظانا أنه يستطيع التفلت من قانون الجاذبية فإنه سيقع أرضا ويحطم رأسه. فالقانون لا يحابي ولا يتغير ولا يتخلف. وهكذا أيها الإخوة، فإن في القرآن الكريم سننا إلهية وقوانين ربانية رتبت نتائج على مقدمات وأسبابا على مسببات وخواتيم على بدايات. وهذه السلسلة من الخطب معنية بإبراز بعض من هذه السنن. فمثلا يقول الله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اذهب ما شئت نحو الشرق أو نحو الغرب، املك ما شئت، تقلل مما شئت، سافر حيث شئت، تزوج من شئت، طلق من شئت، القانون سيمضي. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه النتيجة لن تتخلف عن تلك المقدمة. مثلا يقول الله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا قانون، لن يتغير ما حل بالمسلمين من ضعف ووهن، من فرقة وفقر، من تخلف وتشرذم، حتى يغيروا ما حل بأنفسهم مما خالف عقيدتهم من أفكار مستوردة وقيم وعادات وتقاليد لا علاقة لشرعنا بها، من أنانيات وشهوات، من ثقافة واتجاهات لا ترضي ربنا. هذه النتيجة لن تترتب إلا على هذه المقدمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مثلا يقول الله تعالى في سورة محمد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه النتيجة مرتبة على هذه المقدمة. وهكذا أيها الإخوة الكرام، ففي القرآن سنن وقوانين العامل بها منصور والتارك لها مخذول، التابع لها ناجح والهاجر لها مخفق، المعتصم بها يرقى والمتخلي عنها يشقى. قال أحد العلماء: لا تصادموا سنن الله فإنها غلابة، واستخدموها واستعينوا بها. وهكذا أيها الإخوة، في القرآن الكريم سنن وقوانين ثابتة ومضطردة وعادلة وعامة، ثابتة لا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مضطردة لا تتخلف، وكل شيء عنده بمقدار. عادلة لا تظلم ولا يظلم ربك أحدا. عامة لا تحابي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أرسل عمر بن عبد العزيز إلى طاووس ابن كيسان يستشيره ويستنصحه، فأجابه برسالة كتب فيها: سلام عليك أمير المؤمنين، إن الله تعالى أنزل كتابا وأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وضرب فيه أمثالا، والشاهد هنا ضرب فيه أمثالا، وجعل بعضه محكما وبعضه متشابها، فأحل حلال الله وحرم حرام الله وتفكر في أمثال الله. الشاهد هنا تفكر في أمثال الله واعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه، والسلام عليك. ذكروا أن أميرا من أمراء الأندلس أرسل إلى الشيخ المنذر ابن سعيد البلوطي، وهو عالم من علماء الأندلس، رسولا يطلب منه أن يخرج بالناس إلى صلاة الاستسقاء. الأمير أرسل رسولا للشيخ ليخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء، فقال الشيخ للرسول: اذهب فانظر ما يصنع الأمير، فإن رأيته منكفئا على شرب الخمور وسماع الغانيات واللعب بالأحجار فلا داعي أن نستسقي، أما إذا كان بخلاف ذلك فأخبرني. فلما ذهب الرسول إلى الأمير وجده ساجدا يبكي يدعو الله تعالى وقد بلل لحيته بالدموع، وهو يقول: يا رب، ها أنا عبدك منطرح بين يديك، فلا تؤاخذ العباد كلهم بسبب جرمي أنا. رجع الرسول للشيخ المنذر ابن سعيد وقال: وجدت الأمير يفعل كذا وكذا. فقام الشيخ لتوه وقال: يا غلام، احمل المنطرة، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا قانون، هذه سنة من سنن الله تعالى، أن يحبس الله تعالى خير ما عنده بسوء أفعال الناس لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه مقدمة حول السنن والقوانين، وهذه القوانين سنعرضها الواحد بعد الآخر من على هذا المنبر إن شاء الله تعالى. الآن ما فائدة هذه الخطاب؟ السنن الإلهية في القرآن الكريم، ما الهدف المرجو من هذه السلسلة؟ ماذا نريد من بعضنا بعد أن ننهي هذه السلسلة من الخطاب؟ لماذا هذه السلسلة؟ أهداف هذه السلسلة أربعة، أعددت هذه السلسلة لأمور أربعة، فوائد هذه السلسلة أربع. الفائدة الأولى: إن معرفة المسلم بالسنن الإلهية فيها امتثال لأمر الله تعالى بتدبر القرآن وبتدبر الواقع. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعدد لا بأس به من المسلمين ونحن منهم يقرأ القرآن للبركة، وبعضهم يقرأه لإنهاء الختمات وحسب، وبعضنا يقرأه في مناسبات الزفاف والوفاة فقط، وبعض المسلمين لا يقرؤون القرآن أصلا. بينما يقول عالم إنجليزي اسمه يورك، يقول القرآن دستور كامل فيه قوانين أخلاقية ومدنية وعسكرية واجتماعية، وهو دستور يضبط سلوك المسلمين الذين يجب أن تكون أفعالهم بمقتضى تعاليم القرآن الكريم. ففي استخراج السنن الإلهية من القرآن الكريم تدبر لهذا القرآن. ويا ليت الإخوة الذين يسمعون هذه الخطبة يبدأون الآن قراءة جديدة للقرآن، يبحثون عن هذه السنن داخل القرآن الكريم فيفرزونها على أوراق خاصة لهم ليتماشوا مع هذه السنن ويعملوا بما فيها. الفائدة الأولى لهذه السلسلة هي امتثال لأمر الله بتدبر القرآن. الفائدة الثانية معرفة المسلم بالسنن الإلهية فيها تعظيم لله تعالى، إذ يعلم المؤمن حق العلم عندما يستخرج هذه القوانين ويفهمها أن لا مكان في هذه الحياة للصدفة العمياء أو للفوضى والارتجال. فغلبة أهل الباطل اليوم بقانون يرتب نتيجة على سبب، وما حل بديار المسلمين اليوم وفق قانون إلهي رتب نتيجة على سبب، ونجاح شركات مالية كبيرة جرى ضمن قانون رتب نتيجة على سبب، وفشل مشروع تجاري بقانون رتب نتيجة على سبب، وسعادتك مع أهل بيتك في حياتك الزوجية بقانون، وعدم تفاهمك مع أهل بيتك في حياتك الزوجية بقانون، وهكذا إن كل شيء خلقناه بقدر. ففي معرفة السنن الإلهية تعظيم لله تعالى. الفائدة الثالثة قبل الأخيرة، معرفة السنن الإلهية تجعل المؤمن يجاري هذه السنن ويستفيد منها، فإن موافقة السنن الإلهية سبب للنجاح والفلاح، وإن إهمال هذه القوانين هذه السنن أو الجهل بها سبب للدمار والبوار. رابعا وأخيرا، معرفة المسلم بالسنن الإلهية تمنح المؤمن قدرة على تفسير الأحداث تفسيرا شرعيا سليما، فمن يملك المعرفة بالسنن الإلهية يملك تفسيرا صحيحا للتاريخ وتفسيرا صحيحا للواقع، ويعرف بإذن الله بشائر المستقبل. قال الحسن البصري: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر، رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله عز وجل عتب نفسه ورجع من قريب.